إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بإذن الله نفتح الكتاب الوجوه والنظائر على صفحة 224، وقفنا عند باب الثياب. بس قبل ما ابتدي الباب، كنت وقفنا المرة فاتت عند مسألة مهمة لها تعلق بالعقيدة، وحبيت بس أذكر فيها بعض أقوال أهل العلم. قال أبو زيد اللغوي، أبو زيد من الأديب اللغوي من أعلام السلف، ترجم له الإمام الذهبي وابن خلكان، توفي 215 هجرة، مات سنة 215 هجرة. بيقول إيه؟ قال أبو زيد: غلطت في أربعة أشياء في الابتداء مع الله تعالى، غلطت في أربعة أشياء في الابتداء مع الله تعالى، ظننت أني أحبه فإذا هو أحبني، قال تعالى: يحبهم ويحبونه، وظننت أني أرضى عنه فإذا هو قد رضي عني، قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وظننت أني أذكره فإذا هو يذكرني، قال تعالى: ولا ذكر الله أكبر، وظننت أني أتوب فإذا هو تاب علي، قال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوب. وبيقول: أنا غلطت في أربع أشياء في الابتداء مع الله. يعني كان عنده غلط، وكان فاكر ان هو بيحب ربنا الاول وبعدين ربنا يحبه، وظن ان هو راضي عن الله الاول وبعدين ربنا يرضى عنه، وظن ان هو يذكر الله ثم يذكر الله، وظن انه يتوب ثم يتوب الله عليه. بيقول دي اربع اشياء غلط فيها. معنى كلامه العكس، يعني هو يرى انه حب الله الاول، وبعدين بعد ما ربنا يحب العبد، العبد يحب الله، وبعد ما الله يرضى عن العبد يرضى العبد عن الله، وبعد ما ربنا تبارك وتعالى يذكر العبد يذكر العبد يذكر الله، وبعد ان الله يقدر التوبة للعبد، بعد ان يقدر له التوبة يتوب العبد. ده كلام ابي زيد، كلام ابي زيد اللي بيقول انه غلطت فيه. طيب ايه رأيكم في الكلام ده كطالبات يعني درسوا عقيدة وعندهم يعني فكرة؟ إيه رأيكم في الكلام ده؟ الكلام ده يستقيم ولا يستقيم؟ هو ذكر أدلة من القرآن. طيب الجواب إنه أهل العلم تنازعوا في هذه المسألة. يعني عندي ابن أبي العز وابن رجب وغيرهم قالوا لا، أنا عندي حديث قدسي يقول: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، إلى قوله تعالى: من تقرب إلي شبر، الأول بداية الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، إلى آخر الحديث. وبعدين: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. طب هو هنا بيقول ابن رجب وابن أبي العز وغيره من العلماء السلف إنهم إن الأحول أول إحنا اللي بنقترب من الله، فربنا يقترب منا. انت قرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، يبقى ابتداء العمل من العبد يترتب عليه الثواب من الله، سواء بالمحبة أو الرضا أو الذكر أو التوبة. أحد علماء السلف قال، أحد العلماء أهل السنة قال: إذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب، وهون عليه كل عسير، ووفقه الفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد، وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. فيرى هؤلاء العلماء أنه المحبة أتت من العبد، أو الذكر أو الشكر أو الرضا، وأي عمل العبد مترتبة على أن الله سبحانه وتعالى هو اللي أحبه ابتداء ورضي عنه ابتداء وذكره ابتداء وتابع عليه ابتداء، فانتهاء فعل العبد هذه الأشياء. وفريق أهل العلم زي ابن رجب وابن ابن عليز وغيرهم قالوا لا، الكلام ده مش منضبط. شيخ الإسلام تيمية أيضا يؤيد كلام ابن رجب وابن أبي العز ويقول: لا، الله عز وجل بيّن في قوله تعالى سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فقال يبقى بين انه حب العبد انما يكون بعد ما ياتي العبد بمحبه، صح؟ العبد اتى بالاشياء اللي بيحبها الله، وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى حبه. والقران بيقول دل على كده كتير، منها قوله اللي هي الايه دي، قال يحببكم جواب الامر في قوله فاتبعوني، قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، ده امر خلاص. جوابه ايه؟ يحببكم، جواب الامر امر، فعل الامر هنا ايه؟ فاتبعوني. جوابه ايه؟ يحببكم، منزله الجزاء مع الشرط، ولهذا جزم. فقال ان هذا اصاب عملهم وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هم عملوا الاول وفعلوا الامر اللي هو الاتباع فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم طاعه لله، وان يطع الرسول فقد اطاع الله. ليه؟ لانه النبي لم ياتي بشيء من عنده، النبي صلى الله عليه وسلم بيبلغ عن الله رساله الله. فاتبعوني هنا ترتب عليها لما الاتباع اللي هو حب الله، فاذا اتبعوا محبهم، اذا هو اسبهم على ذلك بانه احبهم، اسبهم على الاتباع انه اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بانه حبهم، يبقى المحبه اتت بعد الفعل العبد، وبعد محاب العبد، وبعد ان العبد حب الله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم حبا لله، الله اسابه حبه. ده كلام ابن تيمية أو فحو كلامه يعني، وبيأكد الكلام ده، بيقول جزاء الشرط وثواب العمل ومسبب السبب لا يكون إلا بعده لا قبله، مظبوط؟ جزاء الشرط وثواب العمل بيبقى إمتى؟ بعد العمل مش قبل العمل. فالحب ده ثواب على عملك، لأن ده أعظم شيء في الدنيا، إنك تسابي إن الله يحبك أو يرضى عنك أو يذكرك أو يتوب عليك، كل دي من أنواع الثواب من الله سبحانه وتعالى. فقال ثواب العمل بيكون بعد العمل مش قبله، ومسبب السبب لا يكون الا بعده. المسبب يكون بعد السبب ولا قبل السبب؟ ها، قلنا السبب والمسبب، المسبب يكون بعد السبب. الدواء سبب، سبب ايه؟ المسبب ايه؟ الشفاء. الدواء سبب، سبب الشفاء، يبقى يكون الشفاء بعد الدواء ولا قبل الدواء؟ لا، باخد الدواء الاول فيتسبب في الشفاء باذن الله، واضح؟ فده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، واستدلوا قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويغفر لكم ذنوبكم. يعني انت الاول لما تتقوا الله وتقولوا القول السديد الرشيد اللي يرضي الله، هيترتب عليه الجزاء من الله، والجزاء من الله والثواب من الله بانه هيغفر الذنوب ويصلح اعمالنا. وقال تعالى ادعوني استجب لكم، كل دي استدلالات من شيخ الاسلام تيميه، قال ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم، يعني لما هتدعي الله يستجيب. وبالتالي جعل يذكر ادله كثيره جدا على انه العمل ياتي من العبد ثم يترتب عليه الجزاء والثواب من الله، سواء كان حب الله او رضا الله او ذكر الله او التوبه الله عليه الى اخره. وبعدين بعد ما قال الكلام ده الحقيقه ذكر في موضع تاني، قال لا، هو ما نقدرش نرفض الكلام الاول اللي هو جنح عليه احد علماء اهل السنه واللي قاله ابو زيد النحوي. قال لا، انا عندي التحقيق الجمع بين القولين. ايه هو بقى نجمع بالقولين؟ يعني احد العلماء اللي قال اذا حب الله عبدا يسر له الاسباب وهون عليه كل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، يدل على انه العمل الامر من الله الاول وبعدين الفعل من العبد. وفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات واقبل بقلوب عبادي اليه بالمحبه والوداد، يبقى دل على انه الله سبحانه وتعالى بيسر اول بعدين العبد يفعل. فقال الاقوال دي ما اقدرش ارفضها، يعني هنقدر نرفض ده ولا ده؟ طب نجمع بينهم ازاي؟ قال ان علم الله القديم الازلي وما يتبع من محبته ورضاه وبغضه وسخطه الى اخره لا يتغير، فمن علم الله منه انه يوافي حتى موته بالايمان والتقوى فقد تعلق به محبة الله ولا وولايته ورضاه في الأزل. فقال لك أنا عندي علم الله، العلم من صفات الله، وصفات الله لم يزل ويزل متصفا بالعلم، لم يزل ويزل عليما. طيب قال لك هو علم الله القديم الأزلي هيترتب عليه محبته ورضاه وبغضه وسخطه، ده ما بيتغيرش. اللي الله يعلم منه أنه هو هيحقق الإيمان والتقوى والمحبة والأفعال دي كلها هتتعلق به محبة الله عز وجل وليته ورضا عنه في الأزل. وكذلك اللي علم منه الله إن هو هيفضل لغاية الموت على الكفر والعياذ بالله هيتعلق به بغض الله وعدوته وسخطه في الأزل. فبين انه في الازل الله يعلم اهل الشقاء واهل النجاه، ويعلم اهل الايمان واهل الضلال والكفر. فهذا العلم قال ما بيتغيرش ابدا، ولكن فيها تعلقات يتعلق بهذا العلم محبه الله ورضاه وبغضه وسخطه. ياتي العبد بالاعمال الصالحه فتظهر ولايه الله ليه، ويظهر بقى رضا الله عنه، ويظهر توفيق الله ليه في الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه الى اخر هذه المعاني. فكلام ابو زيد، كلام ابي زيد له وجه، له وجه. لو عايز يتكلم يقصد علم الله الازلي في هذا العبد اذا كان شقي او سعيد، هيجي بعد كده العبد يفعل الافعال، وبدون طبعا ما فيش جبر، هو هيسلك طريق الخير، عنده طريق الخير وطريق الشر، وله الاختيار وله الاراده وله القدره وله المشيئه، متفقين على كل ده. الله لا يجبر عبد على طاعه ولا يجبره على معصيه، نعوذ بالله من الضلال، لكن يوفقه للطاعه اذا علم في قلبه الخير، ويخلي بينه وبين معصيته اذا علم منه الشر والضلال، الكلام اللي قلناه في باب الاعتقاد. فنجمع من القولين على هذا الوجه. مساله دقيقه جميله الحقيقه، يعني من النكت الجميله اللي مرت علينا، حبيت نراجع فيها مسائل الاعتقاد. طيب، قال بابه الثياب، الثياب معروفة واحدها ثوب. وذكر بعض المفسرين أنها في القرآن على أربعة أوجه، أحدها سائر الثياب، ومنه قوله تعالى سورة النور: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، خلاص. وفي القول الثاني قال الرداء، الثياب معنى الرداء، ومنه قوله تعالى في سورة النور برضو: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. طبعا دي في مسألة جاءت في سياق الكلام على القاعد من النساء، وقاعد النساء بس عايز ألفت النظر، اللي هي لا ترغب في النكاح، كبرت جدا وبلغت من الكبر عتية. فالنهاردة في نساء بتفتكر القواعد دي اللي هي انقطع عنها الحيض، لا خالص، لازم نميز من الاثنين يا جماعة الخير. اللي انقطع عنها الحيض مش قواعد اطلاقا، انا اعرف ناس انقطع عنهم الحيض في الخمسين ووصلت 57 وتزوجت، واعرف واحدة من سنتين تزوجت وهي 62 سنة، هي شكلها كان بتاع يعني 48 50 كده، تزوجت من رجل برضو في سنها، وكان برضو مش عارف هو 63 وهي 62 حاجة كده، مش شايفة نفسها وعاملة وتعمل. فدي فما اقدرش اقول على دي بقى قواعد عشان قطع عنها الحيض. 62 سنه دي يعني انقطع عنها الحيض مثلا في 50 او 52، يعني اكتر 10 سنين، ومعاها زي مش قواعد، هي ترغب في النكاح وتزوجت بالفعل. بس عشان ما نعكش الدنيا ليه؟ لانه المساله هنا بوضع الثياب، ان هي ممكن تخفف ثيابها لما تصل بقى كبيره قوي، عجوزه قوي، الشاب كشمش، بدل ما تلبس إزدال كبير ضخم كده والجلباب الواسع بتاعنا ده، تلبس عباية خفيفة مع طرحة، تشيل النقاب كده. في بعض أهل العلم قال تكشف شعرها خالص، ليه؟ لأنها خلاص كبيرة، ناس العجايز اللي بتشوفيهم وشهم مكرمش دول، ولا حد يبص لها ولا فيها طمع في حاجة ولا حاجة خالص. لكن ما تجيش واحدة عندها 50 سنة 52 سنة 53 سنة وشها لسه فيه نضارة وشكلها يعني كده، وتقول لا اصل انا قاعد بقى فشيل النقاب، لا ده ضلال، ما ينفعش الكلام ده خالص. لانه الله سبحانه وتعالى باين في اخر الايات ان هي تعف نفسها افضل لها، وان الافضل العفه حتى لو هي عجوزه ومكرمشه، الافضل تفضل حتى نقابها ولابسه لبسها وستره نفسها باللباس اللي هي عاشت عليه، ويعني فضلت عمرها كله لابسها. فبس حبيت ابين عشان بعض النساء بيخلط عليهم الامر ما بين انقطاع الحيض وما بين انها قواعد. قطاع الحيض مش معناك ان انت قاعد خالص. في ناس اصلا عندهم لخبطه في الهرمونات، ممكن تبقى حاجه 40 سنه وانقطع الحيض، ما توصلش 50، في ناس في الاربعينات بينقطع الحيض. فانقطاع الحيض ده مش علاقه نهائي بمساله القواعد، بس عشان يعني الدنيا تبقى واضحه. معنى الوجه الثالث لمعنى الثياب القميص، قال قوله تعالى في سوره الحج: فالذين كفروا قطعت لهم الثياب من نار. طبعا هو هنا عشان يعني يقيد الآية بأنه الثياب من نار، هنا ليه القميص؟ لا، ممكن يكون وجه، لكن ما أقدرش أقيدها بأنه القميص. ليه؟ لأن القميص ده معروف إن إحنا في القميص اللي هو قميص الرجل اللي هو بلغتنا إحنا الجلابية، اللغة العامية للجلابية. هل كل الثياب أهل النار هيبقوا عبارة عن الجلابية اللي الراجل بيلبسها؟ طب ما في نساء. يعني ما اقدرش اقول ان هي ممكن تكون ليها وجه، صح، لكن ما اقدرش اقيدها بان هي القميص. اكثر اهل العلم قالوا قطعت لهم مقطعات من النار، قطع من النار، قطع من الثياب عباره عن قطع من النار. اللي هي قطعت لهم ثياب من النار، يعني قطع قطع مصنوعة من النار مش قميص، خلاص وقيل ثياب من قطران. ده وجه وده وجه برضو عشان تبقي معايا في مسألة الوجوه. بعد كده قال معنى الثياب القلب، ودي حاجة غريبة ومش مجاز، لأن احنا اتفقنا فيش مجاز في القرآن، وبينا منهج أهل السنة والجماعة، وإن القرون الأولى المفضلة ثلاثة قرون 300 سنة الأولانية محدش فيها من العلماء قال مسألة المجاز، وده المجاز ده اتعرف بعد كده في المتأخرين، فالقرون الأولى المفضلة ما عرفوش فيها المجاز، واللي كان فيهم الأئمة الأربعة ما حدش فيهم يتكلم بالمجاز. فالقلب هنا مش معنى الثياب، معنى القلب مش مجاز، لكن دي لغة العرب الواسعة، وأكبر شيء يدلك على إن لغة العرب واسعة الوجوه والنظائر، مش في الكلمة الواحدة ليها كام معنى، فده مش مجاز ولا حاجة. قال تعالى في سورة المدثر وثيابك فطهر، أي قلبك. ابن القيم نقل إنه ده قول أكثر أهل العلم، إنه ثيابك فطهر، الثياب هنا معناها القلب، نقله ابن القيم في كتابه بدائع التفسير. ابن القيم ملوش تفسير بالمناسبة، ابن القيم ملوش تفسير كامل، يعني ما فيش تفسير لابن القيم، لكن كل اللي عمله الناس العلماء ان هم او الشيوخ يعني في جمعوا التفاسير من كتب المتفرقه. ابن القيم مصنفاته كثيره جدا، وكان بيفسر ايات قرانيه في ثنايا الشرح بتاعه، في زاد المعاد، في مدارك السالكين، في طريق الهجرتين، في كتب بقى بتاعته الكثيره جدا ما نقدرش نعدها يعني. فكان بياتي موضوع من المواضيع اللي بيتناولها يشرح يفسر آية من الآيات أو عدة آيات، فبعض أهل العلم جمع الآيات دي وعمل التفسير ابن القيم، من قال بدائع التفسير ابن القيم، لكن هو ملوش تفسير مستقل زي ابن كثير مثلا أو الطبري أو القرطبي، لا ملوش، عشان تبقي برضو على دراية مسألة تفسير ابن القيم. فده من ضمن التجمعات. كان في بدائع التفاسير، بدائع التفسير اللي هو الكتاب اللي جمعه بعض أهل العلم، جمع فيه تفسير ابن القيم من كتبه المتفرقة، ذكر فيه انه نقل انه اكثر اهل العلم على ان ثيابك هنا يعني قلبك، خلاص. وقيل نفسك طهارة من الذنوب، وقيل الثياب بعينها اللي هو الثياب الثوب يعني، برضو ده قول بس مش قول الجمهور. ومعنى تطهيرها تقصيرها، لا معنى تطهيرها تقصيرها دي بعيدة جدا، تضعف ضعيف، قول ضعيف. انتقل لباب تاني، باب الثقل. الأصل في الثقل الرزانة وضده الخفة، طبعا معروفة حاجة الثقيلة اللي هي الرزينة تقيلة، وضدها الحاجة الخفيفة واضحة. والثقلين الجن والإنس، ليه سمي الثقلين؟ كنت حد كان دايما يسأل السؤال ده، أو اتسألت السؤال ده تقريبا قبل كده. الثقلين الجن والإنس سمي بذلك لأنهما ثقل للأرض، إذا كانت تحملهم أحياء أموات، صح؟ الأرض شايلة، بطن الأرض شايلة كم من الأموات، البشر والجن، فقال لك ده بتحملهم الأرض أحياء وأموات، تحمل أمواتها من البشر، وبتحمل البشر هم أحياء، وتحمل الجن هم أحياء، فبتحملهم أحياء وأموات. وقالت الخنساء ترثي أخاها، وذكر بيت من أبيات الشعر. ثم قال: وذكر بعض المفسرين أن الثقل في القرآن على 10 أوجه، دي 10 معاني في القرآن، ليه 10 أوجه في القرآن؟ كلمة الثقل في القرآن تأتي على 10 معاني، ليها 10 أوجه، منها الرزانة قلنا اللي هي ضد الخفة، ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، سحابا ثقالا يعني حملت الريح، السحاب الثقيل جدا انكسرت ما فيه من الماء، فأصبح السحاب ثقيل. السحاب اللي انت شايفاه ده بيبقى ممتلئ بالماء، فيبقى ماشي ماشي، انت شايفاه ماشي كده بخفة بس هو ثقيل من كثرة الماء. فدي أول معنى. وفيها برضه نفس الصورة، صورة الأعراف: فلما أثقلت دعوا الله ربهما. طبعا في سياق كلام عن حواء لما كانت حامل واستقلت بطنها بالحمل، وأعرف المرأة الحامل لما بتحمل تشعر بألم، النساء اللي حملت ألم شديد لأنه ثقيلة، مش قادرة تمشي، شايلة عليها حاجة ثقيلة جدا، فده معنى الرزانة والثقل. المعنى الثاني الزاد والمتاع، الثقل معنى الزاد والمتاع، ومنه قوله تعالى في سورة النحل: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. بين فضل الله على العباد في سياق الكلام في سورة النحل في سياق الآيات على فضل الله إنه سخر لهم الدواب والأشياء اللي هي بتنقلهم من مكان لمكان. وتخيلي بقى لو الإنسان ما فيش دابة، سواء بقى كان دواب اللي هي الحيوانات أو الدواب دلوقتي أو الطيران أو السفن أو كل ده، لو ده ما كانش موجود وحد عايز ينتقل من بلده من القاهرة مثلا، عايز يروح السعودية، الكويت، الإمارات، عايز يسافر أمريكا، يمشي إزاي كل المسافة دي وهو يحمل معاه بقى شنط السفر والحاجة؟ فمن نعم الله إنه سخر هذه الدواب عشان تحملنا. وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس. باين هنا إن هو الزاد والمتاع. طيب يبقى الأثقال هنا معنى الزاد والمتاع اللي الواحد واخدها معاه في سفره. الوجه الثالث الكنوز، ومنها قوله تعالى في سورة الزلزلة وأخرجت الأرض أثقالها. لا، الكنوز هنا بعيدة شوية. ليه؟ لأن احنا اتفقنا انه من بنعرف معنى الكلام من السياق. السياق ليه دلالة بتدلني على معنى المراد او المراد من معنى الآية. فأصل الكلام في سورة الزلزلة إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. فالكلام جاي في السياق الكلام عن البنادمين فقالوا الأموات، يبقى معناها إنه الوجه الثالث الكنوز، منها قوله تعالى في الزلزلة وأخرجت الأرض أثقالها، يعني أخرجت الأموات، ده عند كثير من العلماء. ومن العلماء قالت أخرجت الأموات والكنوز الاثنين مع بعض. وابن قتيبة قال موتاه، هو ذكر هنا كلام ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن. أما أنه هو يقول الكنوز لوحدها، لا دي بعيدة، دي بعيدة. يبقى الأموات من العلماء قال أموات، ومن العلماء قال أموات والكنوز. أما أنه هو يحصر الكلام أو على إن الوجه على أنه كنوز، لا صعب. أخرجت الأرض أثقالها اللي هي الأموات والكنوز. الوجه الرابع الشدة، منه قوله تعالى في هل أتى لسورة الإنسان ويذرون وراءهم يوما ثقيلة. إن الإنسان بيحب العاجلة، وسياق كلام عن الإنسان وإنه حب العاجلة ونسي الآخرة ونسي إنه مقدم على أهوال وعلى شدائد وعلى قيامة. فوذرون وراءهم يوما ثقيلة. ليه ثقيل؟ لأنه شديد. ليه شديد؟ من ما فيه من الأهوال وصور العذاب وألوان العذاب. والإنسان يرى نفسه في هذا الموقف العصيب القوي الشديد، إنه إلا جنة ولا نار، فيش حاجة تالتة. موضوع شديد جدا جدا. فهذا اليوم ثقيل لأنه شديد، شديد على كل الناس، شديد على أهل الجنة وشديد على أهل النار، شديد على الكل، لأن الأهوال نفسها مخيفة ومرعبة وأهوال عظيمة وشديدة. فدي معنى الشدة، الوجه صحيح. وفي الوجه الخامس الركحان، منها في قوله في سورة الأعراف فمن ثقلت موازينه، وفي سورة القارعة فأما من ثقلت موازينه ففي عيشة راضية. يبقى ركحان الميزان، ميزانه الحسنات غلب على السيئات، يبقى هو دي معنى الثقل، هو رجحت الميزان، إما ميزان السيئات وإما ميزان الحسنات حسب أعماله. فيبقى هنا الثقل بمعنى الركحان، يرجح ميزان الحسنات أو يرجح ميزان السيئات. الوجه السادس الأوزار، الثقل بمعنى الأوزار. أمن قوله تعالى في سورة العنكبوت ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني يوم القيامة هؤلاء الظلمة ظلم نفسه بالذنوب والمعاصي هيحمل أثقاله. هي أثقاله ذنوبه وأوزاره اللي اقترفها بنفسه، وأثقالا مع أثقالهم، وكمان مع الأثقال بتاعتهم دي هيحمل أثقال تانية اللي هي مين؟ الناس اللي اتبعوا، اللي عندنا في الحديث اللي من سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها اليوم القيامة، والعكس من سنة سنة سيئة له أجرها وأجر من عمل بها إلى ولا علي وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو كما قال رسول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عندي سنة حسنة وسنة سيئة، هيسن سنة سيئة وهيفعل شيء مشين الناس هتتبعه، هيفضل يشيل أوزاره. نسأل السلام، نسأل. أنا حذرت الموضوع ده لو تفتكروا، كنت بتكلم عن مقطع كده حذري أن تكوني رأسا يقتضى به، إن إحنا أهل في الظاهر أهل طاعة وأهل دين، أسأل الله يجعلنا أهل ذلك ونبقى على صلاح وعلى تقوى، وبعدين نفعل أشياء لا تليق فالناس تقتدي بينا فيها. يعني دلوقتي لسه سامعة أختي بتقول لي مش عارفة كانت فين، في واحدة بتنتقد، واحدة من هم العام المسلمين بتنتقد إن كانت عاملة فرح لحد من قريبة وحضر فرح حاجة كده، فبتقول لها الفرح كله منتقبات. فبتقول لها أنا أتعجب جدا، الست مش ملتزمة، فبتقول لها أنا أتعجب جدا لحال المنتقبات، أنت جاية فرحة ليه؟ اللي هي بلاش دعوة في الدين، هي أصلا بيكرهوا شكل النقاب، مع إنها بتكره شكل النقاب مع ذلك انتقدتها. قالت لها منتقبات في فرح مختلط وموسيقى، طب إزاي؟ فاللي ما عندهاش فكرة انتقدت. فالحقيقة مسألة صعبة جدا جدا ان انت الواحد يفعل فيها، نعوذ بالله، يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان لو ما مكناش ان احنا ننفع الاسلام والمسلمين، اقل تقدير ما نضرش الدين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يصرف عنا يعني الزلل والخطل والغلط. فدول يحملوا اثقالهم واثقال ليه؟ كل بقى من اقتدى. هي ايه اللي خلى المنتقبات تكتر كده في الافراح؟ اول واحده منتقبه دخلت فرح، واحده جرتها واحده تانية، التالته اقتدت بيها، الرابعه اقتدى بيها، الكل في ميزان اول واحده دخلت الفرح في ميزان السيئات. يوم القيامة هتلاقي أوزار قد كده ما عملتش في الدنيا. إيه ده؟ ما أنت أول واحدة حطيت رجلك في فرح، والناس دي اتشدوا قلدوكي، والتانية والتالتة والرابعة إلى ما لا نهاية. نسأل الله السلامة. وهكذا في أي ذنب. أنا بس عشان حتة النقاب واللفت، يعني المنظر غريب في الأفراح. الوجه السابع الركون إلى الدنيا، كما قال تعالى اثاقلت من الأرض، استقلت من الأرض، في قوله تعالى يعني في خطابه للمؤمنين وحثهم على الخروج في سبيل الله، يا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى آخر الآيات. ف اللي هو هنا إيه؟ اللي هو ركون إلى الدنيا، استقلت من الأرض يعني ركنت إلى الدنيا للدعة وللكسل وللشهوات وللراحة، وتركتم الخروج في سبيل الله. الوجه الثامن الشيوخ، منها قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا. هو يرى ان انفروا خفافا وثقالا دي يعني اراد شبابا وشيوخا، هو ده وجهه، يرى ان هو انفروا خفافا، خفاف دول الشباب، وثقالا هو الشيوخ. لا، العلماء لهم توجيه تاني او لهم كلام تاني، قالوا انه الله عز وجل امر المؤمنين بالنفر، امرهم انهم ينفروا يخرجوا في سبيل الله ويجاهدوا في سبيل الله لجهاد الاعداء خفافا وثقالا. يدخل في الخفاف، ركزي معايا بقى، يدخل في الخفاف كل من سهل عليه، كل ما كان سهل عليه النفر في سبيل الله، سواء كان عنده قوه في البدن، عنده يسر في المال، عنده شباب، عنده جسم صحيح، وهكذا. يبقى اذا الخفاف هنا مش حصر في الشباب، ممكن يكون شاب ومريض ما يقدرش ينفر في سبيل الله، صح؟ وممكن يكون واحد كبير في السن في الخمسين، يعتبر راجل كبير لكن عنده قوة في بدنه وعنده فلوس وعنده صحة يقدر يخرج في سبيل الله. فإذا خفافا واستقالا هنا مش الخفاف الشباب ولا استقال الكبار العواجيز، إنما أراد بالخفاف كل من خف عليه وسهل عليه الخروج والنفر في سبيل الله لجهاد أعداء الله، سواء بقى كان شاب او غير شاب، عنده قوه في جسده، عنده صحه، عنده مال، ما عندوش عائق او مشترك ولا مثلا اسره يعولها، على ان من قال يعني انه الجهاد من فروض الكفايه اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، الا في بعض الاحوال ما بيبقاش من فروض الكفايه، يبقى من فروض العين، ده في العادي، ومن فروض الكفايه اذا قام به البعض سقط عن الاخرين. لكن في اوقات كثيره ممكن ما يبقاش الجهاد من فروض الكفايه، يصبح من فرض العين. فلو قلنا ان هو من فروض الكفايه ما عندوش حاجه تشغله، عنده فراغ ما عندوش حاجه تشغله. والعكس ثقالا بقى اللي هو ثقل بالعجز، الثقيل بقى سواء كان شيخ كبير او عجوز او مريض او عنده مشاغل تمنعه من هو يخرج للجهاد، عنده عيله يعولها كبيره مثلا او اي حاجه من دي، يبقى المساله مش بس حصر في السن، انما هي كل من سهل عليه الجهاد فهو يبقى خفافا، وكل من ثقل عليه الجهاد فهو يبقى ثقلا. طيب الوجه التاسع عظيم القدر، ومنه قوله تعالى في سورة المزمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، اللي هو القرآن عظيم القدر والشأن. طب ليه قيل ثقيلا؟ لأنه كان القرآن لما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين احنا قلنا الكلام ده، لما جبريل عليه السلام كان بينزل بالوحي وينزل بالقرآن النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيجد شدة شديدة جدا جدا. شوفي في حديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد أعرقه. يا شوفي اليوم شديد البرد، يعني مفيش أي مجال للعرق، ومع كده أول ما جبريل عليه السلام يترك النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي جبينه اللي هي الجبهة بتاعته القروة كده عنده عمالة ينزل منها عرق شديد، ده من شدة ما كان يعانيه في الوحي. وقيل طبعا في معاني تانية في الناسلوك على قول الناسقين، لها معاني تانية، لكن عايز أقول هنا السقى المقصود عزم القدر والشأن، عزم القدر وعزم الشأن. طيب بعد كده انتقل لباب الجيم، قال وهو ستة أبواب، أبواب الوجهين، باب الجزء، الجزء بعد الجملة، والكل مجموع الأجزاء معروفة، والكتاب من 10 أجزاء، الجزء الأول الثاني الثالث، خدت جزء من حاجة كتيرة يبقى ده من الجملة، يبقى المجموع كله أجزاء والكل أجزاء، و يعني مجموع على بعضها أشياء، يعني 10 أجزاء من الكتاب خدت منه جزء يبقى خدت جزء من الكل. أهل التفسير ذكر أهل التفسير ذكر أهل التفسير أن الجزء في القرآن على وجهين، أحدهما ما ذكرناه اللي هو جزء من مجموع الكل، ومنه قوله تعالى في سورة البقرة ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، لما أمر إبراهيم أنه ياخد الطير ويجمعها ويقطعها ويجعل على كل جبل جزء، جزء من الطير اللي هو الطعم. الوجه الثاني اللي هو الولد كما قال في سورة الزخرف وجعلوا له من عباده جزءا، الولد وقيل بنات من الملائكة، لأن الكفار كان عندهم اعتقاد أنه طائفة من الكفار اعتقادوا أن الملائكة بنات الله، وقيل المعنى هنا جزءا هنا في الآية معناها الولد، يعني ده وجه وده وجه خلاص. طيب باب الجعل، الجعل اللي هو جعل يعني يضاف طار إلى الله، الله تعالى الجعل يضاف طار إلى الله تبارك وتعالى وطار إلى العباد، يبقى كلمة جعل تضاف إلى الله وتضاف إلى العباد، فإذا أضيفت إلى الله لها معاني وإذا أضيفت للعباد لها معاني، نركز بقى في الحتة دي. الله عز وجل قال هنا، هو بيقول هنا إنه إذا أضيفت إلى الله تعالى فمقسم في حقه إلى قسمين، أحدهما معنى الخلق خلاص، والثاني معنى التصير. جميل، أحدهما معنى الخلق منه قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وهذا هو الأصل في الجعل. لا مش الأصل، كلمة الجعل لها معاني كثيرة، كلمة الجعل لها معاني كثيرة، ودرسنا مع بعض في درر بهية إن جبت لك أقوال العلماء في كلمة الجعل، وإن هي عدت يمكن حوالي 10 معاني في معنى كلمة الجعل، فممكن تأتي بمعنى الـ بمعنى الخلق كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور خلاص. طيب وقال ده معنى إذا أضيفت الله سبحانه وتعالى جعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور ماشي. وقال معنى التصير سيرك كقوله تعالى إني جعلك للناس إمامة، يعني هسيرك للناس إمام ماشي. وفي المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، يعني هذه الأمور الله لم يسيرها ولم يأذن فيها لا شرعا ولا أمر بها، أن أنتوا يبقى دي أمور البحيرة والسائبة والأشياء اللي أنتوا جعلتوها من اختراعكم لآلهتكم نزعومة. فأما قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا فقيل معناه قلنا، فيكون الجعل عبارة عن القول، قال شيخنا وجه ثالث محتمل، وقال بعضهم معناه بيناه. إن جعلناه قرآنا عربيا ما يجيش أبدا، هو الحمد لله هنا بيقول معنى التصير الحمد لله، ليه؟ لأنه إن جعلناه قرآنا عربيا استدل به بعض الفرق الضالة على إن جعل هنا معنى خلقة، وده ضلال، لأنه جعل إذا كان معنى خلق يتعدى لمفعول واحد فقط كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، يبقى دي معناها إيه؟ خلق. أما إذا تعدى إلى مفعولين لم يكن معنى خلق، وزي قال شيخ الإسلام تيمية عند قوله تعالى جعلناه قرآنا عربيا، ها قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، قال جعلناه فقط، لم يقل جعلناه فقط حتى يظن أنه بمعنى قلقنا، ولكن قال جعلناه قرآنا عربيا، أي سيرناه عربيا، سيرناه عربيا، لأن كان قادر الله تبارك وتعالى جعله أعجمي صح أو أي لغة تانية، لكن لما أنزله عربيا كان قد جعله عربي دون الأعجمي. ودي مسألة مسائل أصول أهل السنة جميعا فرقوا فيها الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وغيرهم. طبعا بسطنا يعني حصل بسط في الكلام ده في كتاب واحنا بنشرح العقيده. فجعلناه هنا يعني سيرناه، فالفعل من الله تبارك وتعالى انه انزله بلسان عربي مبين، سمعه جبريل من الله، سمع القران من الله ونزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب اما الجعل، اما الجعل جعل يعني، اما الجعل المضاف الى العباد فذكر أهل التفسير أنه على وجهين، الجعل المضاف إلى العباد على وجهين، بمعنى الوصف، وذكر الآية في سورة الأنعام وجعلوا لله شركاء الجن، وفي النحل ويجعلون لله ما يكرهون. طبعا تتمت الآية وتصف ألسنتهم الكذب، وفيها بر نفس الآية ويجعلون لله البنات، وفي الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي وصفهم، أي وصفوهم وقيل سموهم. يبقى معنى الوصف ومعنى التسمية. دي الوجه الأول إذا أضيف كلمة جعل للإنسان للبشر يعني معنى الوصف. طيب بعد كده قال والثاني بمعنى الفعل، منه قوله تعالى في الأنعام وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله، وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون. تتمت الايه يعني، فمعناه معنى الفعل. بعد كده دخل على باب الجناح وبدا يبين الجناح يعني الجناح اللي هو العضو، وبين يعني في امور نرجعها للمره الجايه، نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.